السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكر من الآراء في تفسير التباين في الأجزاء الارتباطية في الواجب الارتباطي. عرفتم أن الآراء ثلاثة: الرأي الأول الإطلاق والتقييد، والمراد منها تقييد كل جزء بجزء آخر في الواجب الارتباطي، أو أنه هناك وحدة كما رآه المحقق العراقي، وحدة ملاكية في الواجب الارتباطي لا وحدة سابقة بينهما فلذلك تتعدد في الواجب الارتباطي، أو نقول بأن هناك وحدة اصطناعية ذهنية تجمع تلك الواجبات الارتباطية. هذه هي النظريات التي ذكرت في المقام. أما من حيث التطبيق، فهل هذه النظريات مع غض النظر عما يرد عليها تحل المشكلة وتجعل العلم الإجمالي منجزا لأنه أطراف العلم الإجمالي متباينة، أم أن هذه النظريات لا تفيد شيئا فيبقى علم إجمالي ثم يأتي علم تفصيلي كما ذكره المحقق الأنصاري أو غيره ويحل ذلك العلم الإجمالي كما عرفتم في الجواب الأول والجواب الثاني؟ أما النظرية الأولى المبنية على تقييد الأجزاء في الواجب الارتباطي، نقول بأن المطلق أو الإطلاق يطلق على أمرين له معنيين وتفسيرين. التفسير الأول الإطلاق بمعنى عدم لحاظ التقييد مع الطبيعة ذات الطبيعة، ففي هذه الحالة لم يلاحظ شيئا بالنسبة إلى ذلك. الواجب الارتباطي متعلقه في الخارج إنما يكون مرددا بين الأقل والأكثر، فهو لم يلاحظ في البين شيئا حتى نقول بأن هذا مع ذاك متباينون، بل أن المتعلق في الواجب الارتباطي يدور أمره بين الأقل والأكثر فداخل في عهدة المكلف. الأقل معلوم والأكثر مشكوك نرجع فيه إلى البراءة. صحيح أنه بالنسبة إلى المتعلق لحاظ غير معلوم، ولكنه ليس داخلا في الإطلاق. هذا إذا كان المراد من الإطلاق عدم لحاظ شيء مع الطبيعة، مع لحاظ التقييد مع الطبيعة. التفسير الثاني للإطلاق هو لحاظ عدم القيد، بحيث أنه يلاحظ عدم القيد. بناء على هذا المعنى أنه يكون الأقل والأكثر متباينين، لا ريب أن الأقل مباين مع الأكثر، إلا أن هذا في الذهن وفي مرحلة الخطور ولحاظ هكذا يكون، وأما في مرحلة العهدة والخروج عن الامتثال لا يكون كذلك. الخارج وفي مقام الامتثال وفي مقام العهدة والتنجيز أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر. صحيح أنه في مرحلة النظر وفي اللحاظ وفي الصورة الذهنية الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، حينئذ يصير الأمر بينهما على نحو التباين، إلا أن هذا لم يكن منجزا على المكلف، هذا في مرحلة اللحاظ فقط. وأما في مرحلة التنجز ومرحلة المعنون والمحكي عن ذلك، هذا المحكي هو الواجب على المكلف. وفي مرحلة العنوان والمعنون وفي مرحلة الامتثال الذي يدخل في العهدة والامتثال إنما هو أمر دائر بين الأقل والأكثر، فما هو داخل في العهدة يدور أمره بين الأقل والأكثر، وما هو خارج عن العهدة أي في مرحلة اللحاظ لم يكن منجزا على المكلف حتى يلاحظ هذا أنه من المتباينين أو من الأقل والأكثر. فعلى هذا أن هذا التفسير للتباين في المقام وهذه النظرية لا تفيدنا شيئا. العلم الإجمالي في مرحلة النظر إنما يكون أمره دائرا بين التباين، إذا كان المراد من الإطلاق لحاظ عدم القيد. ولكن في مرحلة العهدة والتمجز لا يكون إلا دائرا بين الأقل والأكثر، فهذه النظرية لا تحل المشكلة ولا تجعل الأمر بينهما متباينين، أي بين الأطراف متباينين. وأما النظرية الثانية التي تبناها المحقق العراقي رحمه الله من أنه تكثر في الواجب الارتباطي المبنية على التكثر في الواجب الارتباطي، أفراد متعددة في الواجب الارتباطي، إلا أنه لم تكن وحدة سابقة جامعة بينها، فحينئذ في الخارج إنما تكون واجبات وأفراد متعددة. إذا شككنا في الأقل والأكثر، الأقل معلوم والأكثر من مرجعه ما إلى الأصل، فحينئذ نظرية المحقق العراقي أيضا لا تفيدنا، لأنها مبنية على التكثر في الواجب الارتباطي من دون وحدة سابقة تجمع بينهما إلا وحدة الملاك، وهذا خارج وحدة الملاك عما نحن فيه، فما هو في مرحلة الامتثال مرحلة العهدة والخروج عنها إنما يكون أكثر أفراد متعددة أمرها دائر بين الأقل والأكثر، فالأقل هو المعلوم والأكثر وإنما يرجع فيه إلى البراءة لأنه مشكوك فيه. وأما بناء على النظرية الثالثة من أن هناك صورة ذهنية اصطناعية اصطنعها الذهن، أن هذه الصورة الذهنية هي التي تجمع بين أطراف هذا الواجب الارتباطي، أفراد هذا الواجب الارتباطي، صحيح هذه الصورة الذهنية موطنها الذهن، وأما في المحكية في الخارج وفي مقام الامتثال لا تكون، هذا المولى لا يريد تطبيق الصورة الذهنية في الخارج، إنما هو الواجب الذي يريده أن يمتثله المكلف، أما الصورة الذهنية فموطنها الذهن، لا أن يكون المولى المكلف مأمورا بتطبيق الصورة الذهنية في الخارج، الخارج امتثال لواجب، أما الصورة الذهنية فموطنها الذهن حينئذ، فهذه أيضا لا تحل المشكلة، وحينئذ في الخارج أمره دائر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم والأكثر مشكوك نرجع فيه إلى البراءة. فحينئذ هذه النظريات الثلاث لا توجب حل المشكلة في المقام، أي جعل الأطراف بين في العلم الإجمالي من المتباينين حتى يكون هناك علم إجمالي، لا يجب الاحتياط حينئذ. عرفتم أن كل واحد من هذه النظريات في مرحلة النظر وفي مرحلة الذهن شيء، في مرحلة الامتثال والعهدة والمعنون والمحكي شيء آخر، فبينهما اختلاف، فلا تحل هذا ولا توجب انحلال بقاء العلم الإجمالي على إجماله ليجب الاحتياط، بل أن العلم الإجمالي ينحل إما بنظرية الشيخ الأنصاري من أن الأقل واجب إما بوجوب استقلالي أو بوجوب مقدمي ضمني، وهذا العلم التفصيلي يوجب حل ذلك العلم الإجمالي، أو بما ذكره بعضهم من أن الأقل واجب على كل حال سواء كان استقلالا أو كان في ضمن الأكثر أو مع الأكثر، فإن الأقل واجب على كل حال، هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل يوجب حل ذلك العلم الإجمالي، فيجب ولا يجب الاحتياط، بل نرجع إلى الأكثر المشكوك إلى البراءة. فالصحيح ما ذكره المحقق الأنصاري وما ذكره ذاك غيره من أن هناك علم تفصيلي في المقام، هذا العلم التفصيلي الذي متعلقه الأقل إما لكونه واجبا نفسيا أو واجبا ضمنيا أو لأنه واجب على كل حال سواء كان استقلالا أو مع زيادة، فإنه يوجب رفع ذلك العلم الإجمالي، وإنحلاله فلا يجب الاعتيار. هذا هو الوجهين، وجه الشيخ الأنصاري في رفع هذا العلم الإجمالي، الوجه الثاني الذي ذكره. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أنه في المقام علم إجمالي، لكن هنا طرفان، يجري الأصل في أحد الطرفين ولا يجري الأصل في الطرف الآخر. عرفتم سابقا أن من شروط تنجز العلم الإجمالي هو أن لا يجري الأصل في أحد الطرفين ويجري الأصل في الطرف الآخر، أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا جرى الأصل في كل واحد من الطرفين فيتعارضا ويتساقطا ويبقى العلم الإجمالي على حاله. أما إذا جرى الأصل في أحد الطرفين من دون الطرف الآخر هذا الشرط ينتفي، وهو الشرط الثالث من شروط تنجيز العلم الإجمالي التي تقدم ذكرها. هذا هو الذي مراده من ذلك، أن الأصل المؤمن الذي يجري في الأقل، ما المراد منه؟ المراد منه التأمين في ترك الأقل مع إتيان الأكثر، وهذا غير معقول. كيف يمكن أن يترك الأقل ويأتي بالأكثر؟ الأقل في ضمن الأكثر، كيف يمكن أن يكون كذلك؟ فما المراد من الأصل المؤمن في الأقل، إجراء الأصل البراءة في الأقل؟ هل المراد منه نفي الأقل وترك وإتيان الأكثر؟ هذا غير معقول. وإن المراد منه ترك الأقل بترك وترك الأكثر، هذا غير ممكن، لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية. فالأصل لا يجري في الأقل، لا يجري إما لأنه إذا أجرينا في الأقل معناه نترك الأقل ونأتي بالأكثر، هذا غير معقول. الأقل في ضمن الأكثر، كيف يمكن أن نأتي بالأكثر من دون الأقل؟ وإما أن يكون المراد من التأمين وترك الأقل وترك الأكثر أيضا، لأن ترك الأقل يوجب ترك الأكثر، هذا غير ممكن لأنه يستلزم منه المخالفة القطعية. فالأصل في أحد الطرفين يجري من دون أن يجري في الطرف الآخر، فلذلك هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فيجري الأصل الأكثر من دون أن يستلزم منه ذلك شيء. هذا هو الذي ذكره رحمه الله. لكن هذا الوجه إقرار منه واعتراف ضمني في أن هناك علم إجمالي في البين، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لفقدان شرط ثالث من شروط تنجيز العلم الإجمالي. الشرط الثالث أن يجري الأصل في كل واحد من الطرفين يتعارضا ويتساقطا. أما إذا جرى الأصل في أحد الأطراف من دون الطرف الآخر فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا هو إقرار ضمني بوجود العلم الإجمالي، ولكن هذا الأصل لا يجري في أحد طرفيه، إلا أنه إن الذي يقول بأنه هناك علم إجمالي فإنه يعترف ويقر بأن الأصل إنما يجري في الأكثر ويجري في الأقل، وإن أوجب ترك الأكثر فلا يجري كل أصل في حده. الفرق بين الأصلين، جريان الأصل في الطرفين، هو أن جريان الأصل في الأقل يستلزم ترك الأكثر، وجريان الأصل في الأكثر لا يستلزم ترك الأكثر. هذا المقدار أنه لا يضر بعد أن إمكان جريان الأصل في كل واحد منهما، فإن الأصل يجري في الأقل وإن استلزم ترك الأكثر، ويجري الأصل في الأكثر لأنه طرف للعلم الإجمالي، ويتساقطان فيكون العلم منجزا حينئذ على هذا. فهو لا يرى بأنه هنا العلم الأصل الذي يجري في الأقل يستلزم ترك الأكثر، يعلم ذلك، إلا أن مبناه هكذا، أن الأصل الذي المؤمن الذي يجري في الأقل يجري أيضا الأصل المؤمن في الأكثر أيضا، وإن استلزم من جريان الأصل في الأقل ترك الأكثر من دون العكس، ولا يستلزم من جريان الأصل في الأكثر ترك الأقل، إلا أنه بجريانهما أي بمقتضى الجريان فيهما يستلزم التساقط والرجوع إلى الاحتياط بالمقام، لأنه علم إجمالي. وكيفما كان فإنه هناك علم تفصيلي للمكلف بالأقل، سواء كان منشأ هذا العلم الإجمالي هو أن الأقل واجب على كل حال، إما وجوب استقلالي أو وجوب ظني كما ذكره المحقق الأنصاري، وإما أن يكون وجوبه على كل حال. هذا الوجوب التفصيلي إنما نظر إلى معلوم العلم الإجمالي وأوجب سقوطه. لما عرفتم سابقا أن كل مورد من موارد العلم الإجمالي إذا حل العلم التفصيلي في أحد أطرافه وكان ناظرا إلى معلوم العلم الإجمالي ولو بوجه من الوجوه يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي، هذا هو المتفاهم العرفي إذا كان هناك علم إجمالي وعلم تفصيلي حل في أحد أطراف العلم الإجمالي، بشرط أن يكون ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي بوجه من الوجوه. الأنظار العرفية هكذا يرى علم إجمالي له طرفان، علم تفصيلي حل في أحد الطرفين وكان ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي ولو بوجه من الوجوه، العرف يرى بانحلال ذلك العلم الإجمالي. فما ذكره المحقق الأنصاري وغيره في الوجه الثاني هو المطابق للأنظار العرفية، فيوجب انحلال العلم الإجمالي ولا يبقى له أثر، ويكون العلم التفصيلي هو الذي ينتنجس في الأقل، وفي الأكثر شك بدوي نرجع فيه إلى البراءة. هذا هو المتفاهم من الأنظار العرفية. خلافا لما ذكره السيد الصدر في المقام، فإن ما ذكره في المقام تعقيد وتطويل بلا طائل تحته، ما نحتاج إلى هذا الأمر. ننظر إلى مرحلة الذهن، ننظر إلى مرحلة الخارج، ما هو الموجود في الذهن وفي عالم اللحاظ، وما هو موجود في عالم المعروض. في عالم المعروض شيء، وفي عالم هذا تطويل بلا طائل تحته تعقيد. العرف يرى هكذا أن هناك علم إجمالي له طرفان أقل وأكثر، وحل علم تفصيلي في أحد الطرفين، وكان هذا العلم التفصيلي ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي بوجه من الوجوه، فحينئذ يوجب حل ذلك العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وشك بدوي في الطرف الآخر. هذا هو الصحيح في المقام الموافق للأنظار العرفية. هذا كله ما يتعلق بالمانع الأول. قلنا بأن المقتضي للبراءة موجود بالنسبة إلى الأكثر في الواجب الارتباطي، إلا أن يأتي مانع من جريان البراءة. ذكرنا أن المانع، ذكروا موانع، المانع الأول وجود علم إجمالي وكان هذا التفصيل في الكلام. المانع الثاني قالوا بأن قاعدة الشغل تقتضي البراءة اليقينية، الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، هذا واقع يقتضي الامتثال. حينئذ الخروج عن العهدة، وذلك أن الأقل إما واجب استقلالي أو واجب ضمني، هذا واضح. الأقل إما أن يكون واجبا استقلاليا أو يكون واجبا ضمنيا، هذا واضح ولا إشكال فيه، الكل متفقون على ذلك. والواجب الضمني معناه أنه مشروط بإتيان الأجزاء الأخرى، هذا هو معنى الواجبات الضمنية. الواجبات الضمنية معناه أنها مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن الإتيان ببعضها دون البعض الآخر، ارتباط بينهما، شرطية بينهما، تقييد بين هذه الأجزاء. فالواجبات الضمنية إنما تتأتى إذا أتى بجميع الأجزاء حينئذ، بما أن الأقل من واجب ضمني ف فلا بد أن يأتي بالأكثر حتى يصدق على أنه واجب ظني. هذا العلم الذي تحقق في المقام استدعى أنه ينشغل ذهنه بإتيان الأثر. العلم بإتيان الأثر يستلزم الخروج عن العهدة، والخروج عن العهدة إنما يكون بالاحتياطي ولا مجرى للبراءة بالنسبة إلى الأثر. صحيح نحن معكم أن الأقل واجب على كل حال، إما واجبا استقلاليا أو في ظن الأثر، هذا واجب ظني. والواجب الضمني إنما يصح إذا أتى بالآخر بالطرف الثاني المرتبط معه بالأجزاء الأخرى، لذا سميت واجبات ضمنية. فإذا أتى بالأقل من دون أن يأتي بالأكثر لا يصدق عليه أنه واجب ضمني. فهذا الشغل والعلم باليقين بالاشتغال يستدعي الفراغ اليقيني، وهو أن يأتي بالأكثر فيستلزم الاحتياط. الاحتياط في المقام يختلف عن الاحتياط في الذات فيما ذكروه. هناك احتياط لأنما كان علما إجماليا بين الأقل والأكثر فيجب الاحتياط. هنا الاحتياط لأننا نعلم بأن الواجب الضمني لا يمكن أن يتحقق إلا أن يأتي بالأثر، أي بالجزء الآخر، يعني يأتي بالجزء الآخر، لأنه اشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلقاعدة الشغل يجب أن يأتي بالأكثر، هذا هو المانع الثاني. فهل أن هذا المانع أيضا صحيح يمنعنا من إجراء البراءة بالأكثر أو لا؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.